بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مسألة القدر العظيمة، وذلك أن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، فقد ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما موضع، فقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وفيه قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأعاد ذكر العامل وفصل فيه ما لم يفصل فيما سبق من الأركان، وما ذاك إلا لأهميته. وبعض أهل العلم يرى أن أصول الإيمان خمسة، وأن ركن القدر داخل في الإيمان بالله تعالى، وذلك لأن متعلقاته ومراتبه تتعلق بصفات الله وأفعاله، وبالتالي فهو جزء من الإيمان بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر من باب عطف الخاص على العام، فأعطاه مزيد عناية. وبعضهم يجعل الأصول ستة، ويجعل الإيمان بالقدر أصلا مستقلا. والناظر في كتاب الله يجد أن الله تعالى ربما ذكر الأركان الخمسة مجتمعة أو الأربعة، ولكن لم يذكر الستة بإدخال القدر معها في سياق واحد، كما في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. وقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون وقال في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلا يذكر القدر معها، والظاهر والله أعلم أنه جزء من الإيمان بالركن الأول الذي هو الإيمان بالله. ولهذا مشى شارح الطحاوية على القول: الأصول الخمسة. وأيا كان الأمر فالخلف فيه يسير، ولذلك فلا بد من بيان هذا الركن وتجليته، فإن كثيرا من الناس يلحقهم في باب القدر نوع شبهة وإشكالات، وكثير من المؤمنين يمسك ثقة بالله وحسن ظن به مع بقاء شيء يعتلج في خاطره. والذي ينبغي للإنسان أن يكون على بينة من أمره وأن يتبين كل شيء، فإنه ما من شيء بحمد الله في ديننا وعقيدتنا إلا وهو واضح بين. فالله تعالى وصف كتابه بأنه تبيان ومبين وبيان وغير ذلك، فما قد يخفى عليك يتضح لغيرك. وبعضهم يمسك عن الخوض في القدر استصحابا لآثار وأحاديث في هذا، بعضها يصح وبعضها لا يصح ومعظمها لا يصح، وما صح منها فليس المراد فيه عدم الكلام في القدر مطلقا، من جنس مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه مرة وهم يتنازعون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني غضب، فنهاهم عن ذلك ودعاهم إلى عدم الخوض فيه. فيجاب عن مثل هذا بأن المنهي عنه هو الخوض فيه على وجه غير صحيح، إما بضرب بعض الآيات بعضها ببعض، وإما بما يدل على عدم إحسان الظن بالله تعالى، أو ما يدل على استطلاع المقدور والمغيب، فهذه أمور لا سبيل للعلم بها. ومما يروى في ذلك أيضا حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وعلى فرض صحته فليس المراد الإمساك المطلق، وإنما المراد الإمساك عن الخوض فيه بالباطل، بدليل أن ما ذكر معه من الجملتين لا يقصد بهما الإمساك المطلق. فالنجوم على سبيل المثال منها في تعلمها ما هو محمود مفيد ونافع، ومنها ما هو منهي عنه، فعلم التسيير علم نافع، قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وإنما المذموم منه علم التأثير واعتقاد أن للنجوم تأثير في الحوادث الأرضية كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا. وكذلك أيضا الصحابة رضوان الله عليهم الخوض فيهم بالباطل لا يجوز، لكن ذكر مناقبهم وفضائلهم وسيرهم العطرة أمر محمود، ولم يزل أهل الإيمان وأهل العلم والسنة يضمنون كتبهم مناقب الصحابة أفرادا وجماعات، فدل ذلك على أن الإمساك المنهي عنه هو الإمساك عن الخوض فيه بالباطل، وإلا فكيف يثبت الله ذلك في كتابه ويتكلم عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ويجيب عن الإشكالات التي تطرأ على أصحابه في هذا، ثم يقال لا يقترب من هذا الأمر ولا يتحدث فيه؟ لا، ليس هذا هو المراد. وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى مما سنذكرها هنا أن الأمر ولله الحمد في غاية البيان، وأنه عنوان ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالإيمان بالقدر نظام التوحيد، والنظام هو السلك الذي تنظم فيه الخرزات، فلا يمكن أن يتم إيمان إلا به. ولما حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوفاة دعا بابنه ووعظه موعظة بليغة وقال يا بني إنك لن تبلغ الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا يمكن لأحد أن يحقق الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا عبر الشيخ في صدر هذه القطعة بقوله وتؤمن الفرقة الناجية، أعاد ذكر الوصف بالنجاة، لأن الذين زلوا وضلوا وهلكوا في هذا الباب كثير، إما من جهة الجبر وإما من جهة إنكار القدر. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين طرفي ضلالة، بين قوم غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله ومشيئته وقدرته وجعلوه كالريش في مهب الريح،
وهؤلاء هم الجبرية الذين يقول قائلهم العبد مجبور على فعله، العبد مسير. وفرقة قابلتهم غلت في إثبات أفعال العباد حتى أنكروا قدر الله السابق، وزعموا أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها منهم، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله تعالى. فيقول قائلهم العبد يخلق فعل نفسه، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله تعالى. وبعضهم غلا حتى أنكر علم الله تعالى بما العباد عاملون. فهؤلاء على النقيض من أولئك، وكلاهما طرف ضلالة في هذا الباب. وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ونجوا في الدنيا والآخرة بأن أثبتوا القدر السابق وأثبتوا أفعال العباد، لكنهم جعلوها تابعة لقدر الله تعالى كما سيتبين. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره. المراد بالقدر هنا المقدور، المراد بالقدر هنا المقدور، وذلك أن لفظ القدر قد يراد به القدر من حيث صدوره عن الله، فهذا خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله، فكل ما حكم الله تعالى وقضى به فهو خير، إما باعتبار حاله أو باعتبار مآله. لكن الانقسام إلى خير وشر باعتبار المقدور نفسه، فالمقدور نفسه ربما كان خيرا كالصحة والغنى والخصب والعز، وربما كان شرا كأضدادها كالمرض والفقر والجدب والذل وما أشبه، فهذه يقال عنها خير وشر، حلو ومر. أما باعتبار صدورها من الله عز وجل فكل ما صدر عن الله عز وجل فهو خير، إما باعتبار ذاته وإما باعتبار مآله. ونزيد هذا إن شاء الله تعالى إيضاحا لاحقا. فقال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إذن كم المحصلة؟ أربع مراتب. الإيمان بالقدر على درجتين، أراد بالدرجة الأولى مرتبتي العلم والكتابة، وأراد بالدرجة الثانية مرتبتي الخلق، المشيئة والخلق. وإنما قسم هذا التقسيم لأن منكر القدر على درجتين، فمنهم من أنكر جميع المراتب الأربع، وهم غلاة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة. فأول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلين من أهل العراق قدما ورغبا في لقاء أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي: كان أول من تكلم بالقدر رجل يقال له معبد الجهني، فخرجت أنا وصاحبي وقلنا لعلنا نوفق بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف على الله، يعني بمعنى أنهم يزعمون بأن الله أمر ونهى ولا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، فالله يعني الأمر بالنسبة له أنف مستأنف. فقال عبد الله بن عمر: حدثنا أبي قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وساق الحديث. ما الشاهد منه؟ قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فساق الحديث لأجل هذه الجملة، ثم قال لهما: إذا لقيتما أحدا من هؤلاء فأخبراه أني بريء منه وأنه بريء منه، تبرأ من القدرية. وقال في سياق آخر ويروى أيضا عن ابن عباس: والله لا إن لقيت أحدا منهم لا أعضن بأنفه حتى ينقطع، من شدة حنقه وتغيظه عليه على هؤلاء القدرية. فكان هؤلاء هم أوائل القدرية أتباع معبد الجهني. ويقال إن معبدا أخذ مقالته من رجل مجوسي يقال أو نصراني يقال له سنسوي أو سوسن. تعرفون الأسماء الأعجمية إذا نقلت إلى العربية يعتريها شيء من التغيير، فربما كان اسمه سوسن أو سنسوي أو غير ذلك. فتلقى هذه المقالة منه، لأن الاضطراب في أمر القدر موجود في الأمم قبلنا، موجود عند جميع الأمم القديمة. فانتقل إلى هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سننا من كان قبلكم حذر القدة بالقدة. فأنكر صغار الصحابة، يعني الذين عمروا من الصحابة، أنكروا على القدرية إنكارا بليغا وشنعوا عليهم. فكان القدرية الأوائل ينكرون أن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون، ويقولون إن الله لا يعلم إلا الأرزاق والآجال فقط، أما الطاعات والمعاصي من سيطيع ومن سيعصي هذا لا يعلمه، ومن باب أولى أنه لم يكتب، ومن لازم ذلك أنه لم يشأه منهم، ومن لازم ذلك أنه لم يخلق. فأنكروا جميع المراتب الأربع. ثم جاء بعدهم المعتزلة فأرادوا تخفيف شناعة هذه المقولة، فأثبتوا الدرجة الأولى التي هي العلم والكتابة، وأنكروا الخلق والمشيئة، فقالوا نعم قد علم وقد كتب، لكنه لم يشأ طاعة الطائع ولا معصية العاصي، ولم يخلق ذلك فيهم. فأقروا بنصف الحق وردوا باقي. فالشيخ بناء على هذا جعل الإيمان بالقدر على درجتين، قال كل درجة تتضمن شيئين، وشرع في الدرجة الأولى فقال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به، ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. هذه المرتبة هي مرتبة العلم. فلا ريب أن ربنا سبحانه وتعالى له صفة العلم، وصفة العلم لله صفة من صفاته الذاتية التي لا يتصور انفكاكها عن الله، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال ولن يزال عليما، لا يمكن أن يوصف بضد العلم. ما ضد العلم؟ الجهل. إن الله بكل شيء عليم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في ذكر علم الله عز وجل أشهر من أن تحصر، وقد مر بنا في مطلع هذه الرسالة، في مطلع هذه العقيدة، آيات كثر في بيان صفة العلم لله عز وجل، فلا داعي لإعادتها. إذن المرتبة الأولى من مراتب القدر التي هي القاعدة العريضة والأساس المتين الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه من الأجال والأرزاق، وما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. هكذا يجب أن يمتلئ قلبك يقينا بهذه الحقيقة، أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. لماذا قلنا ذلك؟ لأن من أهل الأهواء والبدع من قالوا إن الله يعلم بجمل الأشياء دون تفاصيلها كليا وجزئيا، لأن من أهل البدع من قالوا إنه يعلم بالكليات دون الجزئيات، أزلا وأبدا، أزلا يعني ما كان فيما مضى، وأبدا ما يكون في المستقبل. فليس علمه مقتصر على الواقعات، بل وحتى على ما لم يقع، علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سوف يكون في المستقبل. لا، وفوق ذلك وما لم يكن كيف لو كان يكون؟ من أين أتينا بهذا؟ قد دل عليه ناطق الكتاب، قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأمثال هذه الآية، وهم لن يردوا، لكن لو قدر أنهم ردوا فقد علم الله أنهم يعودون لما نهوا عنه. إذن علم الله متعلق بهذا كله، متعلق بأفعاله سبحانه من الآجال والأرزاق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات الأرض وإدرار الضرع والكوارث والفيضانات وغير ذلك، كل شيء قد علمه الله مما يتعلق بصفات ربوبيته، وعلم سبحانه أيضا بأفعال العباد من الطاعات والمعاصي. قد علم الله تعالى أهل الجنة وفرغ منهم، وعلم أهل النار وفرغ منهم، وقدر ذلك عليهم سبحانه وبحمده، قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى قد حكم هذا في عباده منذ الأزل، عالم من سيطيعه ومن سيعصيه. فهذه المرتبة هي المرتبة الأولى التي نفارق فيها غلاة القدرية، فيصل في مبتدأ الأمر، فالله سبحانه وتعالى له العلم بما سمعتم. ثم قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، لا بد من الإيمان بها. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني هذه المقدورات من الطاعات والمعاصي والآجال والأرزاق أثبتها الله تعالى كتابة في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو الكتاب المبين، هو الجامع، أم الكتاب، الجامع لكل شيء. ففي اللوح المحفوظ كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا اللوح المحفوظ الله أعلم بصفته، ورد أحاديث بأنه من ياقوتة حمراء، لكن هذا لا يثبت ولا يلزم أن ندرك كيفيته، فهو غيب إلى الله، ويكفي أن نؤمن بأن هذا اللوح ظرف للمكتوبات والمقادير. ما الذي كتب الله فيه؟ جاء في حديث رواه أهل السنن وسنده حسن، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي ضبط أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فعلى نصبها على الظرفية أول ما خلق الله القلم، يعني ساعة خلق الله القلم، حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب. وهذا القلم هو قلم القدر الأول، وهو أكبر الأقلام، فقال له الله تعالى اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله تعالى إذا قال للشيء كن فيكون، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة بكل شيء، وهذه الكتابة للتوثيق، فجميع المقدورات مكتوبة. قال روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حتى العجز، وكان عرشه على الماء، حتى العجز والكيس، يعني حتى الصفات، صفات الناس من الحزم والكياسة أو العجز والتفريط مكتوب كل شيء. فاللوح المحفوظ متضمن لجميع المقادير، وإن دقت وإن ضأولت كل شيء فيه. إذن لا بد من الإيمان بهذه الكتابة، فالله تعالى يكتب، قد كتب سبحانه وتعالى منذ الأزل جميع المقادير. إذن ما دام الأمر كذلك، قد علمه الله وكتبه، قال الشيخ فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذه عبارات نبوية أثرية جاءت في أحاديث. فقد رفع ذلك بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وجاء في كلام عبادة بن الصامت، ومثل هذا لا يمكن إلا أن يكون مرفوعا، وجاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الجملتان الأخيرتان، فقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن هذا حقيقة وكناية أيضا عن أن الله تعالى أغلق هذا ويعني كتب ما الخلق عاملون، فما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل، ما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. إذن هاتان مرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. ثم دلل على ذلك بقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية جمعت المرتبتين العلم والكتابة. تأملوا: أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أي المعلوم في كتاب إن ذلك على الله يسير. فما أصرحها من آية في بيان هاتين المرتبتين. ثم ثنى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة أيا كانت، فهذا يتناول يدل على العموم، أي مصيبة، فالنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. ما أصاب من مصيبة مهما كانت في الأرض من الحوادث الأرضية أو ولا في أنفسكم مما يقع في النفس من المرض والعلل والفرح والترح وغير ذلك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها ونوجدها نخرجها إلى العيان إن ذلك على الله يسير. فهذه هي الآيات الدالة على إثبات مرتبة العلم والكتابة. ثم أتبع الشيخ ذلك بقوله: وهذا التقدير أي اللي هو الدرجة الأولى التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هكذا في جميع النسخ، نسخة الشيخ دغش عند من؟ ما عندك؟ أي نعم، يكون في مواضع، هكذا. طبعا المراد يكون في مواضع جملة وفي مواضع تفصيلا، هذا هو المراد. يعني أن هذه المقدورات تكون في بعض النصوص أو تكون في بعض المواضع، تكون في بعض المواضع مجملة وتكون في بعضها مفصلة. ثم بين ذلك فقال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيدا ونحو ذلك. ما في اللوح المحفوظ جملة شاملة لجميع مقدورات الخلائق، فهو أجمل في اللوح المحفوظ جميع ما يتعلق بالخلائق، لكن هناك بعض التفاصيل المستنسخة المستنزلة من اللوح المحفوظ. فالتقادير أنواع يمكن أن نذكر منها أربعة: التقدير الكوني، والتقدير العمري الجنيني، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. رأيتم كيف يكون التفصيل؟ هذا معنى قوله يكون في مواضع جملة وفي مواضع تفصيل. فالتقدير الكوني هو ما في اللوح المحفوظ، فهذا التقدير الكوني القدري هذا يكون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالخلق. طيب التقدير العمري أو الجنيني هو ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم صار المجموع؟ 24 14. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب، هذه المكتوبات 4 أو الكلمات 4، من أين يأتي بها الملك؟ مما في اللوح المحفوظ. فهو يأخذ مما في اللوح المحفوظ هذه البيانات المتعلقة بهذا التفصيل، بهذا المعين. إذن هذا نوع من التفصيل، ولا تعارض بين هذا التقدير وبين التقدير الكوني. هناك تقدير سنوي، وهو الذي ذكره الله تعالى في ليلة القدر، قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. والصحيح أن تقدير العام من الصحة والمرض والحياة والموت يقع في ليلة القدر. فليلة القدر سميت بهذا الاسم لسببين: لعظيم قدرها، والثاني لأنه يقدر فيها حوادث العام. وليس معنى التقدير أنه حادث، لا، وإنما هو شيء مستمد مما في اللوح المحفوظ، شيء مستمد مما في اللوح المحفوظ يجري تجريده في صحائف الملائكة. فهذا هو التقدير السنوي. وبه يتبين أن خطأ بعض الناس الذين يعتقدون أن ليلة 27 من شعبان هي ليلة المحو والكتب، هذه لا 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 ليس صوابا. أو ليلة النصف من شعبان العام يسمون ليلة المحو والكتب، وهذا ليس صحيحا، فإن المحو والكتابة والتقدير إنما يكون في ليلة القدر. وهناك تقدير يومي دل عليه قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. فهو سبحانه وتعالى يأمر وينهى، يعز ويذل، يجري من الأقدار ما لا حصر له ولا يحيط به إلا هو سبحانه. فهذه التفاصيل لا تتنافى مع التقدير الإجمالي الذي في اللوح المحفوظ. قال بعد ذلك، قال: فهذا القدر عندكم، فهذا القدر، أي طيب، فهذا القدر أو فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم، أي مرتبة العلم والكتابة، كان غلاة القدرية معبد الجهني ومن على طريقته كانوا ينكرونه، لكن نظرا لشناعة هذه المقالة ولأنها تتضمن وصف الله بما بالجهل، انحسرت هذه المقالة وتلاشت أو ضعفت حتى كانت في زمن شيخ الإسلام لا يعرف لها منكرا إلا قليل، وذلك لأنه استعيض عنها أو استعاض عنها أهل الأهواء والبدع بإنكار الباقي. فلنستمع:
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه.
وأنه هكذا عندكم كذا في جميع النسخ، أو وأن، وأنه
لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم، هذه هي الدرجة الثانية، وقد تضمنت كما قال الشيخ شيئين أو مرتبتين. أولاهما مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة. ماذا تعني؟ تعني الاعتقاد الجازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. إذن في هذا إثبات طلاقة المشيئة الإلهية، وأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريده الله. فالمشيئة أخص من الإرادة. الإرادة كما مر بنا في أول هذا الكتاب تنقسم إلى كونية وشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، فما شاء الله كونا لا بد من وقوعه، أما ما يريده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع. فالمقصود ها هنا المشيئة، فلا بد من الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فإذا شاء شيئا فلا بد من وقوعه. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فلا يتصور أن يشاء الله كون شيئا ثم لا يقع، أو يشاء العبد شيئا والله لم يشاء فتقع مشيئة العبد وتتخلف مشيئة الرب، هذا ممتنع. فمشيئته سبحانه وتعالى متعلقة بكل حركة وسكون، لا يكون في ملكه ما لا يريد، لأن هذا هو مقتضى ربوبيته. لا يكون الرب إلا نافذ الأمر، لأن من خصائص الربوبية الملك والتدبير والخلق، فكيف يقع في ملكه ما لا يريد كما يزعم المنكرون. ثم ذكر المرتبة الرابعة وهي قوله وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خالق كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق. الاعتقاد الجازم بأن الله خلق جميع الموجودات ذواتها وصفاتها وحركاتها. ذواتها يعني أصلها، وصفاتها يعني الأعراض التي تقوم فيها، وحركاتها ما تنفعل به من أفعال. كل شيء مخلوق لله عز وجل. إذن الله خلقك أيها العبد، وخلق صفاتك المختلفة كالعجز والكيس، وخلق حركاتك وانفعالاتك من طاعات ومعاصي. كل شيء مخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. إذن لا يتم الإيمان بالقدر إلا بهذا. وهذه الدرجة أنكرتها المعتزلة، هذه الدرجة أنكرتها المعتزلة وقالت نعم نقر بالعلم ونقر بالكتابة، لكن لا ننسب إلى الله مشيئة الطاعات والمعاصي، فكيف يترتب ثواب وعقاب والله هو الذي شاءها منهم؟ وكيف وينكرون الخلق، يقولون كيف يترتب ثواب وعقاب والله هو الذي خلق أفعال العباد؟ لا كيف يستحقون الجنة والله هو الذي شاء والله هو الذي خلق؟ وكيف يستحقون النار والله هو الذي شاء وهو الذي خلق؟ كيف يقدر عليهم ويعذبهم؟ هذا ظلم. هكذا بفهمهم القاصر يعني تبادر إلى أذهانهم، فحملهم على إنكار المشيئة والخلق. ولا شك أن هذه شبهة قديمة وتعرض لكثير من الناس، حتى إنها عرضت للصحابة رضوان الله عليهم، ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطر ذلك ببالهم وسألوه، بل أجابهم بجواب بين مقنع فيه شفاء الصدور. فخرج مرة مع أصحابه في جنازة، فاجتمعوا حوله والقبر لما يلحد، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ماذا يفهم من هذا؟ أن الله تعالى قدر المقادير وأهل الجنة وأهل النار وكل شيء. فقالوا على البديهة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام أن كل شيء مكتوب ومقدر، فلما لا نتكل على كتابنا السابق وندع العمل، لا نشتغل ولا نرهق أنفسنا بالطاعات والجهاد في سبيل الله وصيام رمضان وقيام الليل وما إلى آخره، ونأخذ راحتنا في ما نحتاج إليه وما تميل إليه نفوسنا. قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولم يقل الصحابة شيئا بعد ذلك، طابت نفوسهم واقتنعوا. وسر هذا الأمر كالتالي: الله سبحانه وبحمده قد قدر منذ الأزل ما الخلق عاملون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولكنه سبحانه أخفى ذلك عن عباده وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون فيه من الفعل أو الترك، وأظهر لهم الشرع وقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فقد غيب عنهم سبحانه كتاب القدر وأظهر لهم كتاب الشرع وقال: اعملوا. وكل إنسان يميز في نفسه بين أفعاله الاضطرارية وأفعاله الاختيارية، بدليل أنه في أموره الدنيوية يبحث ما يلائم عن ما يلائمه ولا يتكل على القدر. أليس كذلك؟ أليس أحدنا مع إيمانه بالقدر يسعى في مصالحه الخاصة؟ إذا أراد مالا ذهب لطلب الرزق وضرب في الأرض وخرج في البرد القارس أو في الحر اللاهب يطلب رزقه، ولا يقول: كل شيء مقدر، إن كان لي رزق فسيأتيني في قعر بيتي. إذا أراد الولد تزوج ونكح وسأل الله تعالى أن يرزقه الولد، ولم يقل: إن كان الله قسم لي ذرية فسيطرقون علي الباب ويقول: نحن أبناؤك. ما أحد يفكر بهذه الطريقة، لا أحد يفكر هكذا ومع إيمانهم بالقدر. فالله سبحانه وتعالى كما قد أظهر لنا ما يصلحنا في معاشنا وأظهر لنا ما يصلحنا في معادنا، فكيف نعمل ما يناسب ويلائم دنيانا ولا نعمل ونشتغل بما يناسب آخرتنا اتكالا على القدر؟ فالأمر يرجع إلى أن على الإنسان أن يطوي صفحة القدر ويدعها إلى مقدرها سبحانه، ويقبل بكليته على الشرع، فما أمر الله به امتثله وما نهاه عنه اجتنبه، ويحسن الظن بربه أن الله سييسره لليسرى إن هو عمل ذلك. ولهذا كما بينا لكم سابقا، إذا قيل لك: هل العبد مسير أم مخير؟ فلا تقل مسير بإطلاق ولا تقل مخير بإطلاق. إن قلت مسير بإطلاق فإنك بذلك تلغي مشيئة العبد وفعله، وقد قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق، وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب. إلى من أسند الله هذه الأفعال؟ إلى الإنسان، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للإنسان مشيئة وفعلا الذي هو الاستقامة. فلو قال القائل: العبد مسير، كأنه يقول: العبد مجبور، لا إرادة له ولا فعل ولا اختيار، وكل واحد منا يجد من نفسه أن له إرادة حقيقية وله فعل حقيقي. كل واحد منا أتى إلى هذا المكان بمحض إرادته وطوع اختياره، لم يأتي مقهورا مقصورا، وإنما جاء من تلقاء نفسه بمحض إرادته وسبق إصراره. كذلك أيضا هذا الذي يغشى محارم الله لا يجد من نفسه أنه محمول على ذلك حملة، وإنما يجد في نفسه أنه يفعل هذا مع سبق إصرار ومحض اختيار. فهذا يدلنا على أن الإنسان مستحق للثواب والعقاب عدلا من الله عز وجل، عدلا من الله ورحمة للمحسنين، وعدلا في الظالمين. فلا حجة لأحد في القدر السابق كما اشتبه هذا على المعتزلة، بل ولا على عموم القدرية. فإننا نقول لهم لا شبهة لكم، لا شبهة لكم، لأنكم لأن أحد الناس قد غيب عنهم القدر وأظهر لهم الشرع وأعطوا من الأدوات والآلات ما يمكنهم من الفعل والترك. متى يكون الأمر ظلما؟ وحاشا أن يكون. متى يكون؟ لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده وقال أنت يا فلان ويا فلان ويا فلان من أهل النار وعليكم أن تعملوا بالشرع، لكان ذلك ظلما، لأنه كيف يحملون على أمر وهم قد علموا بأن منتهاهم إلى غيره؟ هذا هو الظلم. أما أن يغيب الله عنهم ذلك ثم يدعهم يعملون وهم فيما يأتون وما يذرون يفعلون هذا عن علم وبينة، فهذا ليس من الظلم في شيء. وبالجملة فإن التفكير في القدر بمعنى ما الذي يمكن أن يكون القدر، أو الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الطاعات، هو المذموم الذي جاءت النصوص إن صحت في النهي عن الخوض فيه. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين احتجاجهم بالقدر، فقال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو صحيح، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، ليس الشأن هنا، الشأن هل لهم حجة بالقدر على شركهم وتحريمهم ما أحل الله؟ الجواب لا. استمع كيف رد الله تعالى عليهم، رد عليهم في الآية بثلاثة ردود. فقال أولا كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى مقالتهم كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم ثنى فقال حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم جاءت الثالثة التي تنسف أصل شبهتهم، فقال لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم، هل اطلعتم على اللوح المحفوظ فوجدتم أنكم تشركون وأنكم تحرمون ما أحل الله، ففعلتم ذلك بناء على اطلاع سابق؟ هل يستطيعوا أن يقولوا نعم اطلعنا؟ لا. إذا ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذه الدعوة يا رعاكم الله يمارسها أحيانا بعض البطالين العطالين الفساق، فتجد أحدهم حينما ينهى عن معصية يقول يا أخي هذا شيء كاتبه الله، الله قدر علي هذا، يحتج بقدر الله على معصية الله. أو إذا أمر بطاعة قال الله لو كتب الله لي ذلك لفعلته، هل له حجة في القدر؟ لا والله. يقال له وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك أو لم يكتب عليك قبل الفعل. حينما يشتري الإنسان مثلا عنقودا من عنب، بإمكانه أن يأكله حبة حبة، يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره فيؤجر، أليس كذلك؟ وبإمكانه أن يعصره ويدعه يتخمر حتى يزبد ويصبح نبيدا فيشربه فيسكر، أليس كذلك؟ يمكنه هذا ويمكنه هذا، فالأول مأجور والثاني مأزور، وكل منهما أتى ما أتى بمحض إرادته وسبق إصراره. وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا حجة له، لا حجة له. كيف تحتج بشيء لم تعلم أنه قدر الله عليك إلا بعد صدوره منك؟ لو علمت أن هذا هو قدر الله عليك قبل فعلك له لكنت بذلك معذورا. لكنك ما علمت بأن هذا هو قدر الله عليك إلا بعد أن قرفت عن علم وعن بينة، عصيت الله على بينة. وكما أسلفنا أن هذا الذي يحتج بقدر الله على معصية الله لا يصنع ذلك في أموره الدنيوية، إذا جاء البرد لبس الملابس الدافئة، وإذا جاء الصيف تخفف منها، فإذا قيل له لما تفعل هذا قال أخشى أن يلحقني مرض. لو قيل له إن كان الله قد كتب عليك مرضا فستمرض ولو لبست جميع ثياب العالمين، هل يقبل بهذا؟ لا، لا يرضى أن يخرج عاريا في شدة البرد، مع أنه يحتج بقدر الله على معصية الله. ويقال إن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سرق، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقدر الله. مسكين يريد أن يحتج على عمر رضي الله عنه، قال إنما سرقت بقدر الله، فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله. وأضاف شيخنا رحمه الله قال أيضا وبشرع الله. ولهذا عتب عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة حينما نزل طاعون عمواس في الشام، فلم يدخل عمر رضي الله عنه دمشق، فكتب إليه أبو عبيدة أي يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلا حرج على الإنسان أن يستدفع القدر، لا يجب علينا أن نرضى بالمقدور، علينا أن ندفع المقدور ما استطعنا. الشيء الذي يمكننا دفعه وتخطيفه مشروع لنا أن نستدفعه بالدواء بالدعاء بكل وسيلة لنا فيها مصلحة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. وللحديث صلة إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.